بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن هذه الآية كانت حاسمة في بيان تحريم الخمر، وقد أجمع المسلمون على تحريمها بناء على هذه الآية وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وبناء على الوعيد الوارد في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا جل جلاله أكد في هذه الآية تحريم الخمر بعدة مؤكدات، منها أن الآية ابتدأت بحرف التأكيد إن، مع حصول القصر الادعائي إنما، ثم أن الله تعالى قرنها بالأنصاب والأزلام، وأكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن. ثم بيّن ربنا جل جلاله بأنها رجس، والرجس هو النجس، وبيّن أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأمر بخير، وأمرنا باجتنابها، يعني ما نهانا عن مجرد شربها، بل أمرنا باجتنابها. وقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الله قد لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ومهديها، فينبغي اجتناب الخمر وألا يقربها الإنسان قط. ولما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يصنعها دواء، قال: إنها داء وليست بدواء. ما يمكن أن تكون الخمر شفاء، بل هي في ذاتها داء. ومضى معنا بيان الأضرار الصحية والأضرار المالية والأخلاقية التي تترتب على تناول هذا المشروب الخبيث. وربنا جل جلاله علق الفلاحة باجتنابها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين جل جلاله ما في الخمر من أضرار دنيوية وأخروية. أما الأضرار الدنيوية ففي قوله جل جلاله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وأما الأضرار الأخروية ففي قوله جل جلاله: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم حثنا وأغرانا بقوله: فهل أنتم منتهون؟ والصحابة رضوان الله عليهم قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ثم أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر عقوبته، وأخبر أن المعرض المتولي ليس على النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته، وإنما عقوبته عند الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سبب نزول هذه الآية سؤال بعض الصحابة عن ناس ماتوا قبل أن تحرم الخمر، وقد كانوا يشربونها. ومعلوم بداها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أنه لا مؤاخذة إلا بعد نص، إلا بعد نزول التحريم، لكنهم كانوا يسألون أولا شفقة على إخوانهم، وثانيا لرقة قلوبهم رضوان الله رضوان الله عليهم، مثل ما سألوا حين نزل قول ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام عن إخوان لهم ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن قوما من أهل الشام شربوا الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، يعني كان واليا عليهم يزيد بن أبي سفيان، ثم قالوا ما لك علينا سبيل، يعني لا تستطيع أن تعاقبنا، لأن الله قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فكتب يزيد إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، لأن هذا المذهب الفاسد لو انتشر بين الناس ستكون مشكلة. فبعث بهم يزيد فجمع عمر رضي الله عنه فقهاء الصحابة واستشارهم، فقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء قد افتروا على الله الكذب وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فنرى أن تضرب أعناقهم. وعلي رضي الله عنه جالس، فقال له فما تقول يا أبا الحسن؟ قال يا أمير المؤمنين هؤلاء قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، أرى أن تستتيبهم، فإن فثمانون جلدة، المعنى فإن تابوا فتقيم عليهم حد الله، وإن أبوا ضربت أعناقهم. فجاء بهم عمر رضي الله عنه واستتابهم فتابوا جميعا وحسمت هذه الفتنة. هذه رواية نصدقها بأن هؤلاء قوم جهال أغمار قد فعلوا ذلك، لكن الرواية التي في النفس منها شيء رغم أن بعض العلماء صححوها هي الرواية التي ذكرها الإمام البيهقي أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر فشهد عليه الجارود، جاء الجارود وهو من بني عبد القيس فقال يا أمير المؤمنين إني إذا رأيت شيئا لله فيه مقال ما يسعني أن أسكت، وإن قدامة قد شرب خمرا فأقم عليه حد الله. فعمر رضي الله عنه قال له هل من شاهد؟ قال بلى معي أبو هريرة. فسأل عمر أبا هريرة فقال أبو هريرة ما رأيته يشربها ولكني رأيته يتقيأها. فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة، لقد تنطعت في الشهادة، لأنه أصلا ما يتقيأ الخمر إلا من شربها. فبعث عمر إلى قدامة فجيء به فقال له الجارود أقم عليه حد الله، قال لعمر. فقال له عمر أخصم أنت أم شهيد؟ قال بل شهيد. قال له قد أديته، خلاص الشهادة أديتها. قال له فأقم عليه حد الله. فقال له عمر والله لئن لم تسكت لأسوءنك، يعني إن لم تسكت ستكون عقوبة. قال له يشرب قوم الخمر فلا تقيم عليهم حد الله ويشهد شاهد فتسوءه، فتوعده عمر رضي الله عنه. فقال له أبو هريرة يا أمير المؤمنين إن كنت في شك فاسأل امرأة قدامة، فسألها فشهدت عليه بأنه قد شرب. فعمر رضي الله عنه قال للصحابة ما ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه وجع، وجع يعني مريض، فتركه عمر أياما ثم سأل الصحابة ما ترون؟ قالوا إنه وجع. قال والله لا أن يلقى الله تحت الحد أحب إلي من أن ألقى الله وما أقمت الحد. فأقام عليه الحد. فقدامة كان قد دافع عن نفسه قال له إن كنت قد شربتها فما لك علي سبيل. قال له وما ذاك؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثم قال أنا من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقال له عمر أخطأت التأويل، فإن كنت من الذين آمنوا واتقوا ما شربت الخمر. فأقام عليه الحد فقاطعه ودابره قدامة حتى حج عمر رضي الله عنه في آخر سنة، فرأى في منامه رؤيا بأن قائلا يقول له سالم قدامة فإنه أخوك. فاستيقظ رضي الله عنه وقال علي بقدامة، فأبى أن يأتيه فقال علي به وإن جر من أذنيه، يعني لا بد أن تأتوا به. فسالمه عمر رضي الله عنه وحصل بينهما التصافي. هذه الرواية في النفس منها شيء. أولا أيها الإخوة الكرام، قدامة بن مضعون من أهل بدر، من البدريين. ثانيا، قدامة بن مضعون رجل عربي قح يفهم القرآن ويفهم السنة. ما يمكن أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ويقول إن الله لعن في الخمر عشرة، ويقول من شرب الخمر ثم تاب تاب الله عليه ومن لم يتب كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، ثم بعد ذلك يقول هذا الكلام. ثالثا، يبعد أن صحابيا يزكي نفسه فيقول أنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم اتقوا وأحسنوا. الصحابي ما يقول ذلك. ثم رابعا، لو كان يشرب الخمر أين هو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر؟ لما لم نسمع به إلا في هذه يعني الحادثة فقط؟ ولذلك أقول هذه الرواية أيها الإخوة، نصدق أن ناسا من أهل الشام ربما كانوا فسقة، ربما كانوا حديثي عهد به إسلام، ربما كان في قلوبهم مرض ونحو ذلك، لكن رجل صحابي بدري من خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويتأول هذا التأول البارد، هذا في النفس منه شيء، وما ينبغي لنا أن نقبل هذه الرواية. قول ربنا جل جلاله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الجناح هو الإثم والحرج. قال سبحانه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. التقوى تكررت هاهنا ثلاث مرات، مرة مقرونة بالإيمان والعمل الصالح، مرة مقرونة بالإيمان، مرة مقرونة بالإحسان. فبعض المفسرين قالوا هي من باب التأكيد كما في قول الله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وأكثر المفسرين قالوا لا، بل الأولى آمنوا واتقوا، تقوى فيما بينه وبين نفسه، يعني إذا خلا بمحارم الله لا ينتهكها. ثم الثانية، ثم اتقوا وآمنوا، تقوى فيما بينه وبين الناس، يتقي الله عز وجل في معاملته مع الناس. والثالثة، ثم اتقوا وأحسنوا، هذه فيما بينه وبين الله عز وجل، بلغ درجة الإحسان. وبعض المفسرين قالوا الأولى قول ربنا جل جلاله إذا ما اتقوا وآمنوا أي اتقوا الشرك وعبادة الأوثان، ثم اتقوا وآمنوا أي اتقوا الكبائر، ثم اتقوا وأحسنوا أي اتقوا الصغائر. فالأولى اتقاء للشرك، والثانية اتقاء للكبائر، والثالثة اتقاء للصغائر. الآية ما عندها تعلق بمن يشرب الخمر بعدما علم بتحريمها، وإنما الآية في ناس ماتوا على الإسلام، ماتوا على الإيمان، لكنهم كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم. وقبل أن نتجاوز هذه الآيات أيها الإخوة الكرام، آثرت أن أذكر لكم بعض الأحكام المتعلقة بالخمر عافانا الله وإياكم. أول هذه الأحكام ما هي الخمر؟ الخمر أيها الإخوان ما خامر العقل أي غطاه، ومنه قيل لغطاء الرأس خمار، ما تغطي به المرأة رأسها يسمى خمارا. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفها أحسن تعريف في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حين قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وسيدنا عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله تعالى قد حرم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. يعني يبين رضي الله عنه بأن الخمر ليست محصورة في هذه الخمسة، وإنما الخمر ما خامر العقل، ما غطى عليه. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يعتقد أن الخمر لا تكون إلا من العنب مثلا أو من التمر مثلا، فالذين قالوا بأنها من العنب هؤلاء ما أصابوا، قولهم مردود، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر عنب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. يعني في المدينة ما كان في عنب، وإنما خمر أهل المدينة كانت من التمر، كانت من التمر. ولذلك الخمر أيها الإخوة الكرام كل ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب هذا يسمى خمرا، وهذا الذي حرمه الله عز وجل دون نظر إلى الأسماء. ولذلك لما قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنا نشرب شرابا اسمه البتع، وقال آخرون: إنا نشرب شرابا يقال له المقير، وقال آخرون: نشرب شرابا يقال له المحنتم، وقال آخرون: نشرب المزفت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل مسكر حرام، سميه مقيرا، مزفتا، محنتما، سميه الأسماء المعاصرة الآن على اختلاف البلاد، هذا كله حرام، وهي عين الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه. طيب، ما الذي يثبت به حد الخمر؟ يثبت بأربع وسائل. كيف نعرف بأن فلانا هذا قد شرب خمرا؟ الوسيلة الأولى الإقرار، بأن يقر على نفسه بأنه قد شرب خمرا، والإقرار هو سيد الأدلة. ثم الوسيلة الثانية الشهادة، بأن يشهد عدلان بأنهما قد رأيا فلانا يشرب خمرا. طيب، الوسيلة الثالثة أن يشهد عدلان بأنهما قد وجدا رائحة الخمر من فلان، الرائحة. ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على جنازة ثم قال: إني شممت من عبيد الله ريح خمر، فسألته فزعم أنه الطلا، يعني كان نوع من الشراب اسمه الطلا أليس مسكرا، فزعم أنه الطلا، وإني سائل عنه، فإن علمت أنه يسكر لأجلدنه الحد. فسأل وتقصى فعلم أنه يسكر فجلده 80، جلده الحد تاما. عبيد الله من هو؟ عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب، عمر أقام الحد على ولده. فالرائحة، طيب بعض الناس أيضا قد يقول: وكيف عرف بأنها رائحة خمر؟ قول أيها الإخوة الكرام، تعرف ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يشربها، كما أننا الآن نميز رائحة الدخان والحمد لله كلنا لا يتعاطاها لكننا نميزها، أو ربما يكون الإنسان كان يشرب الخمر حال كفره لما كان كافرا، أو حال فسقه قبل أن يتوب الله عليه. فلو شهد عدلان بأنهما قد اشتم ريح الخمر من فلان فيقام عليه الحد بذلك. طيب، الوسيلة الرابعة: لو رؤي يتقيؤها، لو رؤي هذا الإنسان يتقيؤها. يدل على ذلك أن عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان لما قيل له إن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى بالناس الصبح 4، وفي بعض الروايات أنه صلى بهم الصبح 2، وقال التفت إليهم قال لهم: أزيدكم؟ فعلم بأنه سكران. فعثمان رضي الله عنه لما جاء بعض الناس يشهدون قالوا: رأيناه يتقيأ يتقيأ، فقال: ما تقيأها إلا بعدما شربها، ما تقيأ هذه الخمر إلا وقد شربها. فقال لعلي رضي الله عنه: قم فاجلده. فقال علي للحسن: يا حسن قم فاجلده. فقال الحسن رضي الله عنه: ولي حارها من تولى قارها، يعني الخليفة أولى بأن يجلد. فتغيظ عليه علي رضي الله عنه وقام فجلده الحد بنفسه. فهذه 4 وسائل: إما إقرار أو شهادة أو رائحة أو قيء والعياذ بالله تعالى. طيب، ما المقدار الذي يعرف به السكر؟ كيف نعرف بأن فلانا هذا سكران؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه في ذلك واسع، قال: السكران هو الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة والأرض والسماء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتأتى، لأن بعض الناس يسكر، يعني كما حدثني بعض الطيبين عن رجل من الناس نسأل الله العافية نيف على 70، قال لي: والله العظيم يأخذ يعني زجاجة الويسكي بشماله ويشربها، يعني ثم يخرج فيسوق سيارته بتعبيره زي السلام عليكم، يعني يسوق السيارة إلى أن يصل إلى المكان الذي يريد. فبعض الناس والعياذ بالله إذا أدمن يشرب ولكنه يفرق بين الأرض والسماء والبقرة والحمار والرجل والمرأة، ما عنده مشكلة. ولذلك حتى الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما قالوا كقول إمامهم رحمة الله على الجميع، بل قولهم كقول الأئمة 3 بأن حد السكر الهذيان وتخليط الكلام والتكسر في المشية. كيف نعرف أن فلانا هذا سكران؟ بأنه يهذي وأنه يخلط في كلامه يلخبط، ثم إذا مشى فإنه يتمايل في مشيته خلاص عرف بأن هذا سكران. يعني لو فرض بأنه ما رآه أحد وهو يشرب الخمر، مجرد أننا رأيناه على تلك الحال فقد علم بأنه قد شرب الخمر بأنه سكران، فيقام عليه الحد. نأتي إلى المسألة المهمة أيها الإخوة الكرام، ما هو الحد في الخمر؟ ما هو الحد في الخمر؟ في الحادثة التي ذكرتها لكم في جلد علي للوليد بن عقبة، جلده رضي الله عنه 40، وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ها هنا إشكال أيها الإخوة الكرام، نحن نعلم بأن الحد عقوبة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص. الله جل جلاله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقالوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، نصوص قطعية. فلو كان حد الخمر 40، كيف يتأتى لعمر رضي الله عنه أن يضاعفه فيجعله 80؟ هذه إشكالية. ولذلك رجح الإمام أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين بأن عقوبة الخمر ليست حدا وإنما هي تعزير، وعنده في ذلك أدلة قوية. الدليل الأول أن الله لم يذكر حد الخمر في القرآن، في القرآن ما في للخمر حد. الدليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في سنته للخمر حدا، بل قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. الدليل الثالث أن الإنسان السكران كان إذا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اضربوه، يقول الصحابة فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، يعني بطرف الرداء. طيب لو مجموعة من الناس بيضربوا كم؟ ما معروف. فلو كانت حدا فالذي يقيم الحد واحد، ويقام الحد بآلة واحدة، ما يتأتى لكل من أراد أن يضرب أن يضرب. ثم الدليل الرابع أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة، لما فتحت بلاد فارس والروم واستخف الناس بالعقوبة اللي 40 جلدة، عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فاستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أدنى الحدود 80، حدود 80، فلو كانت 40 حدا لما قال عبد الرحمن أدنى الحدود 80، وإنما لقال أدنى الحدود 40. ولما اجتهد علي رضي الله عنه بقوله إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فجلدوه حد المفتري، فاتفقوا على أن يجلدوه كم؟ 80. واضح أيها الناس؟ ثم الدليل الخامس الحديث، وإن كان في سنده من قال من شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. ما في حد ينتقل من الجلد إلى القتل، وإنما الحد جلد، يعني لو أن زانيا بكرا زنى جلد، وإذا زنى جلد، إذا زنى 20 مرة فإنه يجلد، ما يتحول إلى القتل. ولذلك يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله بأن العقوبة في الخمر عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بأن يضربوا أبو بكر رضي الله عنه جلد 40، عمر رضي الله عنه جلد 40، ثم جلد 80، ثم زاد على ذلك حلق الرأس، لأن السكران يحلق رأسه من باب التنكيل به. فلذلك مثلا تجدون الآن القانون الجنائي عندنا أخذ بأخف الأقوال، وهي أن السكران يجلد 40، السكران يجلد 40، هذا في القانون الجنائي الذي صدر 91. فهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. طيب، هذا الحد أيها الإخوة الكرام، أو هذا التعزير أو تلك العقوبة لا تقام على كل أحد، وإنما تقام بشروط. أول هذه الشروط الإسلام، الإسلام. فغير المسلم لو شرب فإنه لا يقام عليه الحد، نحن نقيمها على المسلم تطهيرا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحدود كفارات لأهلها، ولأن هذا المسلم يؤمن بأن الخمر حرام. أما هذا الكافر فإنه يزعم بأنها ليست حراما في دينه، فلذلك لا يجلد لمجرد شربه، لكن قد يجلد إذا أظهرها في بلاد المسلمين، بل قد يعاقب بما هو أشد من الجلد. فأول شرط الإسلام. الشرط الثاني التكليف، التكليف. ما معنى التكليف؟ أي نعم، أن يكون بالغا عاقلا. أما لو شرب مجنون أو شرب صبي صغير فإن القلم مرفوع عنهما، فلا بد من أن يكون مكلفا. ثم الشرط الثالث الاختيار، الاختيار بمعنى ألا يكون مكرها. فلو أن إنسانا أكره على أن يشرب خمرا تهديدا له بالقتل، أو تهديدا له بإتلاف عضو من أعضائه، أو تهديدا له بضرب يؤول إلى قتل أو إتلاف عضو، أو تهديدا له بحبس قد يطول ونحو ذلك، لو أنه شرب الخمر فهذا مكره غير مختار، والله جل جلاله بيّن أن الإكراه لا يؤاخذ الله به فيما هو أعظم من الخمر وهو الكفر، إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم الشرط الذي بعده أيها الإخوان، أن يعلم بأنها خمر، أن يعلم بأنها خمر. فربما الإنسان خاصة في البلاد التي يتاح فيها مثل هذا، ربما يذهب إلى مكان، إلى بقالة، إلى كذا، فيتناول يعني زجاجة يحسبها ماء أو يحسبها مشروبا غازيا، فإذا يعني شربها لعبت برأسه، فهذا مسكين لأنه ما كان يعلم بأنها خمر. طيب، الشرط الذي بعده أن يعلم بأن الخمر حرام، أن يعلم بأن الخمر حرام، وأن فيها حدا، وأن فيها حدا. لكن لو قال أنا ما أعلم بأن الخمر حرام، هذا متصور في إنسان حديث عهد بإسلام، مسلم جديد، ممكن ما يكون عارف إنه الخمر حرام، أو ممكن يعلم بأنها حرام ولكن ما كان يعلم أن في شربها عقوبة، فمثل هذا أيضا لا يقام عليه الحد، وإنما ندرأ عنه الحد بالشبهة. أيضا من الشروط أيها الإخوان، وهذا عند المالكية، أن يشربها، أن يشربها عن طريق الفم، عن طريق الفم. أما لو دخلت الخمر بمنفذ آخر فلا يعدون ذلك مبيحا للعقوبة. ليه؟ لأن الأحاديث ذكرت الشرب، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، من شرب الخمر ثم تاب تاب الله عليه، فدائما يذكر الشرب الشرب الشرب. طيب، أيضا من الشروط أيها الإخوان ألا يضطر لشربها لغصة، لغصة يعني إنسان نفترض أنه كان في إيطاليا في مطعم من المطاعم ويأكل بيتزا وكبر اللقمة ثم اعترضت في حلقه حتى عاين الموت، ما عنده ماء، الجماعة الجنب عندهم يعني شيء شرب من أجل أن يزيل هذه الغصة، فهذا أيضا لا يقام عليه الحد. هذه كم شرط؟ سبعة شروط، سبعة شروط، لابد من إسلام وتكليف واختيار وأن يعلم بأن هذا المشروب خمر، وأن يعلم كونها حراما وأن فيها عقوبة، وأن يتناولها عن طريق الفم، ثم بعد ذلك ألا يكون مضطرا لتناولها لغصة. ومثل الغصة أيضا إزالة العطش، رغم أن بعض العلماء الخبراء يقولون بأن الخمر ما تزيل العطش وإنما تزيده عطشا فوق عطش. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فعلماؤنا رحمهم الله يقولون يقام الحد بسوط متوسط، بسوط متوسط، لا هو بالغليظ الذي يبضع اللحم، ولا هو بالرقيق الذي لا يحدث به الألم، ولا يقام عليه الحد حال سكره، بل ننتظر إفاقته. ليه؟ لأنه حال سكره لن يشعر بالألم، ولذلك ننتظر إلى أن يفيق ثم بعد ذلك نجلده. قالوا ويجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه، هذا عند المالكية، وإلا أكثر العلماء قالوا لا يجرد من ثيابه، وإنما يجلد من فوقه الثياب، لكن ما يترك عليه الثياب الغليظة كجبة محشوة أو فرو، يلبس له فرو ولا يلبس له سبعة قطع فوق بعض، لا، لكن يترك عليه ما يستره، ويجلد قائما، ويفرق الضرب على أعضائه كلها سوى الوجه والرأس والفرج، سوى الوجه والفرج والرأس والفرج والوجه والرأس، لكن بعد ذلك نجلده على يعني ظهره، نفرق الضرب، نجلده على إليتيه، ربما نجلده على ساقيه، ويكون الجلد متوسطا، ما يكون جلدا يعني شديدا، وإنما هو جلد متوسط يقصد به الإيلام لا الانتقام، ما نقصد أن ننتقم منه. وأما بالنسبة للمرأة إذا أقيم عليها الحد، المالكية رحمهم الله من فقههم أنهم يقولون يقام عليها الحد وهي جالسة، ما تكون قائمة، قالوا والأفضل أن توضع في قفة فيها تراب مبلول بالماء بقصد الستر، بقصد الستر، لأنها ربما تبول، فمن باب الستر عليها فإنها توضع في شيء، هذا الشيء فيه تراب، وهذا التراب يرش به الماء، كل هذا من باب الستر عليها. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن أذكركم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر، فيتعلق الكلام على الدخان أو التبغ، عافانا الله وإياكم والمسلمين، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. التبغ أيها الإخوان الآن حتى الدول التي اخترعته تحذر منه، لا يسمح به لا في الحافلات ولا في القطارات ولا في الطائرات ولا في المدارس ولا في الجامعات ولا في المستشفيات، ما يكاد يسمح به إلا في الطرقات المفتوحة أو في دورات المياه والعياذ بالله، لأن النتن يناسب النتن. وعلماء المسلمين الآن متفقون على القول بالتحريم، تحريم التبغ بكافة أنواعه، سواء كان سيجارة أو سيجارا أو غليونا ما يسمى بالبايب أو بالكدوس، وكذلك الشيشة، كل هذا ممنوع محرم. من أين أخذ التحريم؟ مما قاله الأطباء من أن استعمال التبغ يؤدي إلى سرطان الرئة، يؤدي إلى تصلب الشرايين، يؤدي إلى الإصابة بالتدرن الرئوي أو السل، يؤدي إلى غير ذلك من الأمراض القاتلة. فلذلك قالوا القرآن دل على تحريم هذا الشيء في قول ربنا ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا قتل للنفس. في قول ربنا جل جلاله في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا من الخبائث، فإنه شيء يعني يسود ويذهب في الهواء ورائحته نتنة. ثم في قول ربنا جل جلاله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا شك أن استعمال إنفاق المال في هذا الشيء من باب التبذير. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والضرر والضرار كلاهما حاصل في التبغي، فإن هذا المدخن يضر نفسه ويضر من يحيطون به من زوجة وعيال وزملاء وما إلى ذلك. ثم إن هذا المدخن أيضا تثقل عليه العبادة، فتجده كلما علم باقتراب رمضان يضيق يعني صدره ويتكدر خاطره، لأنه يعلم بأن الصيام سيمنعه من تناول هذه المادة الخبيثة. العلماء الأولون رحمهم الله كانوا مختلفين، والشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي عليه رحمة الله كتب رسالة في ذلك، لكن الآن لا خلاف بين العلماء في تحريم التبغ. وما يقال في التبغ أيها الإخوان؟ يقال في الصعوق. الصعوق الآن ثبت بكلام الأطباء أن هذه المادة مسببة لسرطان اللثة، مسببة لسرطان اللثة، وكونها خبيثة خبيثة، كونها إنفاقا للمال في غير نفع هي كذلك. ولذلك النصيحة بأن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من هذا كله، وفي الحلال الطيب غنية عن الحرام الخبيث. أسأل الله عز وجل أن يطعمنا طيبا، وأن يستعملنا صالحين، وأن يجنبنا الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه مطعوما ومشروبا ومكتسبا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.